بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن شناعة حال من كفر به من بعد إيمانه، فعمي بعدما أبصر، ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى، وشرح صدره بالكفر راضيا به مطمئنا، أن لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم الذي إذا غضب لم يقم لغضبه شيء، وغضب عليهم كل شيء، ولهم عذاب عظيم، أي في غاية الشدة، مع أنه دائم أبدا. وذلك أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، حيث ارتدوا على أدبارهم طمعا في شيء من حطام الدنيا ورغبة فيه وزهدا في خير الآخرة. فلما اختاروا الكفر على الإيمان منعهم الله الهداية فلم يهدهم، لأن الكفر وصفهم، فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم، فشملتهم الغفلة وأحاط بهم الخذلان، وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء. وذلك أنها أتتهم فردوها، وعرضت عليهم فلم يقبلوها. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة، وفاتهم النعيم المقيم، وحصلوا على العذاب الأليم. وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه وقلبه مطمئن بالإيمان راغب فيه، فإنه لا حرج عليه ولا إثم، ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم شرعي، لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا أكره عليها فغيرها من باب أولى وأحرى. وهذه الآيات في بيان خطر الردة عن الإسلام وعدم الثبات على هذا الدين. وأن من فعل ذلك يعاقبه الله سبحانه ألا يرجع إلى هذا الدين، ويطبع على قلبه وسمعه وبصره إذا كان ترك الإسلام وشرح صدره بالكفر وأحبه ورغب فيه بعد أن عرف الإسلام، فإن هذا معرض لعقوبة الله سبحانه. فقال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، أي كفر بعد أن آمن، بعد أن عرف الإيمان وذاقه وكان من أهله، وجواب من قوله فعليهم غضب من الله. من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، أي متوعدون بالغضب من الله سبحانه وتعالى الذي إذا غضب لم يقم لغضبه شيء، ولهم عذاب عظيم أي موصوف بعظمته وكثرته وشدته. ثم استثنى في أثناء الآية قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي من أكره على الكفر حتى نطق به بلسانه أو فعله بجوارحه ولكن قلبه مطمئن بالإسلام والإيمان وغير راض بالكفر الذي قاله أو فعله، فليس داخلا في هذا الوعيد بل هذا معذور. فلو أكره على قول كلمة الكفر وخشي على نفسه الهلكة جاز أن ينطق بكلمة الكفر ليسلم، وهكذا لو أكره على فعل من أفعال الكفر يفعله بجوارحه ولكن قلبه كاره لذلك الفعل ومنشرح بالإيمان ومطمئن به فلا حرج عليه. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية ولكن السند ضعيف أنها نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون وأكرهوه أن يقول كلمة الكفر فقالها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: فلا عليك، إن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى هذا الإكراه والتعذيب ونطقت بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيمان فلا شيء عليك. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند حسن عند ابن ماجه وغيره قال: كان أول من أظهر إسلامه 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمار بن ياسر وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وعذبوهم وألبسوهم دروع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا واتاهم على ما يريدون، أي وافقهم إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه وهان على قومه، فأعطوه الصبيان يلعبون به وهو يقول: أحد أحد، رضي الله عنه. الشاهد أن هؤلاء قد عذبوا حتى قال ابن مسعود: فما منهم أحد إلا واتاهم، أي وافقهم على ما أرادوا، أي وافق المشركين على ما أرادوا إلا بلال. ومع موافقة هؤلاء هم من الصحابة الأجلاء، لأن ذلك إنما كان بألسنهم وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. وهكذا كثير من أهل العلم في فتنة خلق القرآن أكره على أن يقول إن القرآن مخلوق، وهذه الكلمة كفر، فبعضهم لم يتحمل التعذيب فقال ذلك بلسانه وقلبه مطمئن أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته وليس بمخلوق، وكان لهم في ذلك عذر. ولذا استثنى الله تعالى ذلك: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا كما يذكر العلماء: إلا من أكره، أي وتوفرت شروط الإكراه، كأن يكون المكره، فمن هذه الشروط أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكرهه عليه، إن لم يفعل يضره. منها ألا يستطيع الخلاص من ذلك الأمر الذي أكره عليه بغير هذا الشيء، ومنها أن يكون الإكراه عاجلا ناجزا لا مؤخرا، فإنه إذا كان مؤخرا يثبت ويجعل الله سبحانه وتعالى له فرجا. ونحو ذلك مما ذكره العلماء من الشروط في الإكراه التي لا يكون الشخص مكرها إلا بها، فإذا أكره ففعل أو قال الكفر وقلبه ليس راضيا به فلا شيء عليه. من باب أولى إذا أكره على غير الكفر كألفاظ العقود كما قال السعدي رحمه الله: طلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء، ومثله إذا أكره على غير ذلك مما بينه وبين الله. ولكن قال العلماء: لا يكون الإكراه ليسلم هو ويهلك غيره، كان يقال: أقتل فلانا وإلا سنقتله، فهذا لا يجوز ولا يكون في هذا الحال مكرها، إذ كيف يقدم قتل غيره على سلامة نفسه؟ هكذا قال العلماء إذا قيل له ازني بامرأة فلان وإلا قتلناك، لا يجوز له ذلك، سيفسد غيره، فكيف يفسد غيره ونسب غيره وفراش غيره بسلامته هو؟ ولكن الإكراه فيما يتعلق بين العبد وبين الله، لا يكون في اعتداء على آدمي أو بشيء يمكنه رده وملافاته إلى آدمي كأخذ ماله أو إتلاف شيء من ماله ثم يستطيع أن يرده إليه، فهذا معذور. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن يجوز للمكره على الكفر أن يوافق كما وافق الصحابة رضي الله عنهم الذي ذكره ابن مسعود، عمار وأمه وصهيب والمقداد كلهم قالوا وافقوهم على ما أرادوا. ويجوز أن يثبت وأن يتجلد وأن يصبر كما فعل بلال رضي الله عنه ولم يوافقهم، وكان يردد هذه الكلمة أحد أحد ويقول والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. وهكذا غيره. فيجوز أن يثبت ويتجلد. بقي أيهما أفضل؟ أن يواتي الإنسان على الكفر ويوافق، أو أن يصبر وأن يتجلد؟ قال ابن كثير رحمه الله والأفضل أن يثبت وأن يصبر وإن قتل في سبيل الله، بل ربما أكرمه الله سبحانه وتعالى ورفع منزلته ونجاه من ذلك الإكراه. واستدل ابن كثير على ذلك بقصة عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه حين أسرته الروم ومن معه من المسلمين، فقال له ملكهم اترك الإسلام وادخل في النصرانية وأشاطرك ملكي، أي ملكي أقاسمك إياه وأزوجك ابنتي. قال والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما تركته. فرفعه وصلبه يخوفه، وأمر الرماة أن يرموا بجانب يديه ورجليه، ففعلوا ثم أنزله من خشبة الصلب. قال ماذا قلت؟ ارجع إلى دير النصرانية. قال لا أرجع. فأتي بقدر كبير فأحميت، ثم أخذ بعض أسر المسلمين ورمي فيها، فإذا هو يلوح عظاما أي انصهر من شدة حرارتها. ثم قيل لعبد الله بن حذافة ارجع عن دينك وادخل في النصرانية، فأبى، فرفعه ليلقى في تلك القدر فبكى عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. قال له فطمع في ذلك الملك ملك النصارى أنه سيرجع عن الدين، فأنزله فقال ماذا قلت؟ قال لا أرجع. قال فما يبكيك؟ قال بكيت أن لي نفسا واحدة ولوددت أن لي عشر أنفس تعذب في الله تعالى هذا العذاب. فسجنه أياما ثم أرسل إليه بلحم خنزير وخمر بعد أن منعه من الطعام أياما، فأبى أن يأكله وقال إن هذا الطعام قد حل لي ولكن لا أريد أن أشمتكم أو أجعلكم تشمتون بنا، وأبى أن يأكل رضي الله عنه. وفي آخر القصة أن ملك النصارى قال لو تقبل رأسي وأفك أسرك. قال وتفك أسر المسلمين جميعا؟ قال نعم. فقام فقبل رأس هذا الملك من النصارى فأطلقه. فلما جاء ذكر ذلك لعمر قال حق على كل مسلم أن يقوم إلى عبد الله بن حذافة وأن يقبل رأسه وأنا أولكم. الشاهد من هذا أنه بثبات رضي الله عنه جعل الله له فرجا ولم يكفر، وكان قد أكره وعذر إذا قال كلمة الكفر. فالأفضل أن يثبت وأن يصبر وإن أدى إلى قتله، فإن الإنسان مهما كان سيموت. أمر آخر أيضا، إذا كان هذا الإكراه سيكون به ضرر على المسلمين، إذا كان الإجابة إلى هذا الإكراه سيكون به ضرر على المسلمين في دينهم، فإنه هنا يجب عليه أن يثبت إذا كان سيكون على المسلمين ضرر في دينهم. كما ثبت الإمام أحمد رحمه الله، وكان بعض الناس حين يرى تعذيبه يقول يا أبا عبد الله لا تهلك نفسك، قد جعل الله لك عذرا. أجبهم إلى ما قالوا أن القرآن مخلوق. فقال أحمد إن أجبتهم من يثبت؟ يعني ولم يبق إلا أحمد. إن أجبتم إلى هذه المقالة فسدت عقيدة المسلمين وقالوا القرآن مخلوق وتغير على المسلمين شيء من الدين. فرأى الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز أن يجيب إلى هذا الإكراه في هذه الصورة، لأنه يؤدي إلى دخول ضرر على المسلمين في دينهم. الشاهد من هذا أن المتوعد بالكفر، أن المتوعد بالعذاب العظيم وبالغضب على الكفر هو من كفر منشرح الصدر بذلك، لا من قال الكفر أو فعله وهو مكره عليه وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذا قال الله ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي رضي به واطمأن قلبه إليه وانشرح صدره له، هذا الذي له العذاب العظيم، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم قال ذلك، أي هذا الوعيد الذي ذكر، بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أي قدموا الحياة الدنيا وفضلوها على الآخرة، ولذا كفروا من أجلها وارتدوا عن الإسلام من أجلها، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي إذا ارتد بعد الإيمان لا يهديه الله، يعاقبه الله أن يبقى على ضلاله، بل يزيد ضلالا إلى ضلاله. وهكذا كل من ترك الحق وكل من أعرض عن الحق بعد أن بصره الله تعالى به فإن الله تعالى يزيده ضلالا وغيا. فالواجب على من عرف الحق والدين الصحيح أن يأخذ به وأن يعض عليه بالنواجذ، فإنه إذا ترك يعاقب. وهكذا النعم كلها إذا لم يرعها الإنسان يعاقب بأخذها، وإذا أخذت عنه قل أن ترجع إليه. نعمة طلب العلم نعمة، نعمة الهداية نعمة عظيمة، نعمة الفراغ والصحة للعلم والتفرغ له نعمة عظيمة، إذا لم يرعاها الإنسان يخشى أن يسلبها، وإن سلبها فإنه قل أن ترجع إليه أبدا. ولذا قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فالله لا يهديهم وطبع على القلوب والأسماع والأبصار، وإذا كانت مطبوعة عليها فلا تعي شيئا ولا تفهم شيئا ولا يصل إليها شيء من الهدى عقوبة لهم. وأولئك هم الغافلون. لا جرم أي حقا لا بد أن يكون ذلك أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هؤلاء الذين خسروا في الآخرة يخسر نفسه وأهله وماله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فنسأل معنى كلمة أحد أحد، واضح أي لا ثاني له، الله واحد لا ثاني له. فكل آلهتكم هذه كل آلهتكم هذه باطلة والله أحد. أخن يقول هل صح حديث دخل الجنة رجل في ذباب؟ هو موقوف كلام سلمان الفارسي. بعضهم قال إنه من الإسرائيليات التي كان سلمان رضي الله عنه قد نشأ على دين أهل الكتاب مراحل من الزمان. وبعضهم أثبت وقال له حكم الرفع. على كل لا إشكال فيه، أنه قد يقول كيف هذا الرجل مكره كيف دخل النار؟ قال العلماء محمول على أمرين، دخل الجنة رجل في ذباب، كيف دخل النار في ذباب وكان مكرها؟ الأمر الأول قالوا أنه أكره في أول الأمر لكن انشرح صدره لهذا الأمر، لا يجوزه أحد إلا قدم. قالوا لأحد ما قدم؟ قال ما عندي شيء. قالوا قدم ولو ذبابا. قالوا فقدم ذبابا وانشرح صدره بذلك ورضيه فكفر، لأنه رضي بالكفر ولم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان. وقال بعضهم إن الإكراه أي العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، والأمم السابقة لم تكن معذورة بالإكراه، فكان يقع من أحدهم الكفر ولو أكره، بل الواجب عليه الصبر والثبات، لأن هذه الأمة أمة رحمة في كثير من الأمور. الأمم السابقة جعلت توبتهم القتل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. الأمم السابقة لم يضاعف لهم الأجر كما ضاعف لهذه الأمة وغيرها. قال ومن ذلك أن الإكراه لم يكن عذرا في من سبق من الأمم، إنما كان عذرا في هذه الأمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.